أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
النوع الثاني من أنواع المفاعيل المفعول المطلق، وهو الذي عبر عنه الماتن هاهنا بأنه المصدر، وذلك لما سيأتي من أن المفعول المطلق لا يكون إلا مصدرا، وإن كان الأوفق بطريقة البحث هو أن يجعل عنوان الباب المفعول المطلق، والمراد من المفعول المطلق المفعول غير المقيد، لأن الإطلاق دائما يقابله تقييد، فالمفعول المطلق هو المفعول الذي لم يقيد بقيد، ذلك أن سائر المفعولات، كل أنواع المفاعيل نجد أنها مقيدة في آخرها بقيد، فالمفعول به قيد بكونه مفعولا به، فبه قيد للمفعول، والمفعول له قيد بكونه مفعولا لذلك الشيء، والمفعول فيه قيد لفظ المفعول بكونه في زمان أو في مكان، وهذا بخلاف المفعول المطلق، فإنه لا يتقيد بكونه به ولا فيه ولا له ولا معه. توضيح ذلك أن زيدا في قولك ضربت زيدا إنما يصدق عليه أنه مفعول من جهة أن الفعل قد ألصق به وأوقع عليه، فبسبب إلصاق الفعل بهذه الذات وإيقاعه عليها صار يسمى هذه الذات وصار يسمى زيد مفعولا به، فزيد فعل ذلك الفعل به ملصقا به. وكذلك عندما يقال زرتك البارحة، فالبارحة إنما تسمى مفعولا لجهة أن الفعل قد وقع في هذه الحصة الزمنية، فالبارحة قد فعل ذلك الفعل فيها، فلولا هذه الظرفية ولولا حلول الفعل في هذا الوعاء الزماني لما سميت هذا الاسم مفعولا. فالمفعول به لا يحكم عليه بكونه مفعولا به، أو لا يحكم عليه بالمفعولية إلا بعد تقيده بكونه به، أي بعد إلصاق الفعل به. والمفعول فيه لا يصدق عليه أنه مفعول إلا بعد تقيده بكون الفعل حاصلا وين؟ فيه. قالوا هذا بخلاف المفعول المطلق، أو دعك قبل أن نأتي بالمفعول المطلق خلنا نأخذ المفعول له. تقول ضربت زيدا تأديبا، الآن تأديبا لما؟ ما هي صلة التأديب بالفعل الذي هو الضرب؟ الصلة والارتباط بينهما هو ارتباط العلة بمعلولها والسبب بالمسبب، وهو أن الباعث على الضرب ماذا كان؟ التأديب. ونحن عندما نقول ونطلق على الاسم أنه مفعول، أي إن له ارتباط بماذا؟ بالفعل. هذا الارتباط بالفعل في المفعول لأجله هو ارتباط السبب بالمسبب. فالتأديب لا يصدق عليه أنه مفعول إلا بعد تقيده بكونه لأجله، أي إنه الذي فعل الفعل لأجله. فنجد أن صدق معنى المفعولية على هذه الأسماء يحتاج إلى أن يتقيد بكونه به أو فيه أو معه أو له إلى آخره. وأما المفعول المطلق فتصدق عليه المفعولية من دون حاجة إلى هذا القيد، وذلك لأن المفعول المطلق هو ما فعله الفاعل بفعله حقيقة. عندما تقول ضربت زيدا فأنت ماذا فعلت؟ ماذا أي حدث أوجدته؟ الضرب. فعندما تقول ضربت ضربا فما فعله الفاعل بفعله حقيقة ما هو؟ وحدث الضرب. فالضرب هو المفعول حقيقة، أي هو الذي فعل، ولذلك يصدق عليه لفظ المفعول من دون حاجة إلى أن يكون به أو معه أو له أو فيه. تمام؟ الضرب هو المفعول، أي هو الذي فعله الفاعل. ما هذا معنى كلمة مفعول؟ التفت. تقول آكل ومأكول، ما معنى المأكول؟ هو الذي أكل، أو هو الذي أكله الآكل. تمام؟ اللحم مأكول، اللحم هو الذي أكله الآكل. طيب المفعول ما معنى مفعول؟ هو الذي فعله الفاعل. وما فعله الفاعل عندما نقول ضربته هو الضرب، وعندما نقول شربته هو الشرب، وعندما نقول أدبته هو التأديب، وعندما تقول ذهبته هو الذهاب. فصدق معنى المفعولية على هذه الأسماء لا يحتاج إلى تقيد، بل هو صدق حقيقي لا يحتاج إلى واسطة. وأما صدق المفعولية على غيره فتحتاج إلى قيد، وتحتاج إلى رابط وواسطة. ولذلك عندما تقول زيد أو ضرب زيد عمرا ليس مفعولا، لأن زيد لم يفعل عمرا. نعم هو مفعول به، أي إنه الذي فعل ذلك الفعل وألصق به. أما الذي فعله الفاعل حقيقة هو الضرب. ولذلك سمي المفعول حينئذ بأنه مفعول مطلق، أي غير مقيد بكونه به ولا معه ولا فيه ولا له إلى آخره. ولذلك هو الأصل في المفاعيل. نعم، لأن المفعول المطلق لا يكون إلا مصدرا، فقد عبر عنه الماتن هنا بأنه المصدر. وإن كان الأوفق بالبحث أن يقال المفعول المطلق، وقد ظهر من ذلك أن المراد من المفعول المطلق هو ما فعله الفاعل بفعله حقيقة. ولأن ما يفعله الفاعل بفعله حقيقة هو نفس الفعل، فحق هذا المصدر حينئذ أن يكون موافقا في حروفه ومعناه لحروف ومعنى الفعل. فضربت ضربا، لعبت لعبا، أكلت أكلا، شربت شربا، هذا هو المفعول المطلق، ما فعله الفاعل بفعله حقيقة، وحقه أن يكون دائما مأخوذا من حروف الفعل وموافقا لمعناه. ولكنه في بعض الحالات وفي بعض الأحيان قد لا يأتي موافقا للفظ الفعل، ولكن يجب أن يوافق على الأقل معناه، كما يقال جلست قعودا، لأنه بمثابة قولنا جلست جلوسا. أو كما يقال أهنت تحقيرا، ما هي الإهانة؟ هي التحقير. وكان القياس أن يقال أهنت زيدا إهانة، تمام، ولكن يقال أهنت زيدا تحقيرا، هذا أيضا يعرب مفعولا مطلقا. وبالجملة فالمفعول المطلق هو المفعول الذي لم يقيد بقيد، ولا يحتاج لصدق معنى المفعولية عليه إلى أن يتقيد بقيد، ولا يكون إلا مصدرا، وحق هذا المصدر أن يكون موافقا في اللفظ والمعنى للفظ الفعل ومعناه، لأن ما فعله الفاعل بفعله حقيقة هو ذات الفعل، فحق المصدر حينئذ أن يكون مأخوذا من حروف الفعل وموافقا لمعنى. ولكن قد يأتي غير موافق له في اللفظ بشرط أن يوافقه في المعنى. إذا اتضح كل ذلك بقي عندنا مطلب في هذا البحث، وهو أن المفعول المطلق لأي شيء يستعمله المتكلم في الكلام. وإذا قلت ضربت زيد، واضح أنك ضربته، لماذا تحتاج إلى أن تقول بعد ذلك ضربا؟ قالوا إن المفعول المطلق يستعمله المتكلم لإفادة واحد من معان ثلاثة: الفائدة الأولى التوكيد، كما إذا قلت ضربت زيدا فاحتمل المخاطب أنك تبالغ في نسبة الضرب إليه، وأنك وبخته فآذيته من الناحية النفسية، وهي كأذيدة الضرب، فتدفع أنت له هذا الوهم فتقول ضربته ضربا، وهذا الذي نستعمله في كلامنا وفي لغتنا العامية، ضربته تقول تمام ضربته، واضح كلمة ضربته في أي معنى. ولكن المخاطب قد يحمل كلامك على المبالغة والانفعال، فلا يأخذ الكلمة على معناها الجاد، وأنك تصرفت في هذه الكلمة فاستعملتها في معنى يقاربها مجازا، فتقول ضربت زيدا أي عاتبته عتابا شديدا قريبا من الضرب، فأردت أن تدفع له هذا الوهم بإفادة المعنى حقيقي فتقول ضربته ضربا، فيقال حينئذ إن المفعول المطلق جيء به لتوكيد الفعل، أي لتوكيد عامله، ليه؟ لأن الفعل هو الذي ينصب المفعول، وهذا من المفعولات، فهو عامل في المفعول المطلق أو لا؟ عامل في المفعول المطلق، كما يعمل النصب في المفعول به وفيه إلى آخره. وإذا كان الباعث على ذكر المفعول المطلق هو التوكيد، فهو لتوكيد نفس الفعل، والفعل هو العامل، فيقال إن المفعول المطلق لتوكيد العامل. الفائدة الثانية التي قد تدعو المتكلم إلى استعمال المفعول المطلق وذكره، قالوا بيان النوع. وذلك لأن الضرب يمكن أن يصنف إلى صنفين: إلى ضرب مبرح شديد، وإلى ضرب خفيف لطيف. فلو أردت أن تبين نوع الضرب الذي ضربته فلا بد أن تصفه بكونه لطيفا أو شديدا، ولكن الصفة دائما تحتاج إلى موصوف، ولا يتأتى ذكر الصفة من دون ذكر الموصوف، لأن الصفة لا تنوجد من دون وجود الموصوف. والضرب المستفاد من الفعل، يعني نفس الفعل، لا يصلح لأن يكون موصوفا، لأن الموصوف لا يكون إلا اسما، فتحتاج إلى ذكر هذا المصدر توطئة لبيان الصفة. فتقول ضربت زيدا، لا تستطيع أن تقول ضربت زيدا شديدا، ضربت زيدا ضربا شديدا. فحقيقة الذي بيّن النوع ليس هو المصدر، بل النوع، بل الصفة التي لحقت المصدر، ولكن ذكر المصدر كان مجرد توطئة وتمهيد لبيان الصفة. فلا يمكن بيان الصفة من دون بيان الموصوف، فاحتجنا إلى ذكر الموصوف فذكرنا المصدر لذلك، فصار كأن المصدر هو الذي دل على بيان النوع. وإن كان الذي بيّن النوع حقيقة هي النعت التي لحقت المصدر، عندما تقول ضربت زيدا ضربا شديدا، واضح أنه كيف عرفت أن نوع الضرب من كلمة شديد، وشديدا ليست مصدرا ولا هي المفعول المطلق، هي نعت للمفعول المطلق. ولكن لما كان المجيء بهذه النعت وبهذه البيان موقوفا على وجود الموصوف، فصار ذكر هذا الموصوف مجرد توطئة وتمهيد لبيان الصفة. فيقال إن المتكلم إنما جاء بالمصدر هاهنا ليصح له أن يأتي بالصفة ليدل بذلك على نوع العامل، أي على نوع الضرب. فالمتكلم هاهنا لا يريد أن يؤكد المعنى، بل يريد أن يبين نوع الضرب. طبعا هناك خلاف بين النحاة سيأتي معكم، أن المفعول المطلق في هذا المورد إذا كان مبينا للنوع هل يفيد التوكيد أيضا أو لا يفيد التوكيد؟ هذا بحث خلافي بين النحاة، نتعرض إليه في محله في كتاب آخر إن شاء الله. طيب، الفائدة الثالثة قالوا أن يتعلق غرض للمتكلم لا ببيان النوع بل ببيان العدد، كما تقول ضربت زيدا ضربة واحدة، أو ضربت زيدا ضربتين، أو ضربت زيدا ثلاث ضربات. تمام؟ فهنا لابد تحتاج إلى بيان العدد، والذي يدل على العدد حقيقة هو لفظ الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة على المصدر، ولكن المصدر كثيرا ما يحتاج إليه، أو دائما ما يحتاج إليه ليصح بعد ذلك الإتيان بالعدد، لأن الإتيان بالعدد يوجب جعل العدد صفة للمعدود وهكذا. ولذلك إذا قلت ضربت زيدا ضربة واحدة، نعرب ضربت فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع، فعل زيدا مفعول به منصوب على متنصبه الفتح الظاهر على آخره والثانية للتنوين، ضربة مفعول مطلق منصوب علامة نصب الفتح الظاهر على آخره والثاني للتنوين واحدة النعت، هذا هو الإعراب. ولكن المفعول المطلق إنما جيء به هاهنا ليكون توطئة لبيان عدد هذا الحدث. أحسن. الآن إذا قلت ضربت زيدا ضربتين، ضربتين نعربها مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى، تمام. ضربت زيدا ثلاث ضربات، التفت هنا حقيقة ما وقع منصوبا هو الثلاث لا الضربات، صحيح؟ وما وقع مصدرا هو المضاف إليه المجرور لا المنصوب. نقول لأن المضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة، أو دعك تقول أصل المفعول المطلق أن تقول ضربت زيدا ضربات ثلاث، تمام؟ ضربت زيدا ضربات أربع، مش اثنين، ضربتين هذيك بتصير، تمام؟ ضربات أربع، أربعا، ضربت زيدا ضربات أربعا. ليش ضربات؟ لأنه جمع مؤنث سالم فينصب بالكسر. فهذا نعربه مفعول مطلق، وما بعده ماذا يكون؟ نحت. الآن ماذا إذا قلنا ضربت زيدا ثلاث ضربات؟ الجواب أننا نعرب ثلاث حينئذ نائب مفعول مطلق، وضربات ماذا نعربها؟ مضاف إليه. ليش؟ لأن ثلاث نابت عن عما هو المفعول المطلق حقيقة في أنها أخذت النصب عنه. واضح المطلب صح؟ وعندما تقول ضربت زيدا ضربا شديدا أو ضربا مبرحا، ضربا هي المفعول المطلق ومبرحا تكون نعتا، ولكن ذكر هذه النعت لم يكن ليتأتى ولم يكن ليصح لولا ذكر المفعول المطلق في رتبة سابقة. ولذلك الذي يبين العامل والذي يبين عدد الفعل حقيقة هي النعت التي تأتي عقب المصدر، ولكن لا يصح الإتيان بهذه النعت إلا بعد الإتيان بالمصدر. ولذلك قال يؤتى بالمصدر من أجل بيان النوع، لأن المصدر هو الذي يبين النوع، يؤتى بالمصدر لأجل بيان النوع بالنعت التي تأتي بعده، لا أن المفعول المطلق هو بنفسه يكون مبينا للعامل، مبينا للعامل، نعم مبينا للنوع يعني. نعم المفعول المطلق يؤكد عامله. والحاصل أن المفعول المطلق قد يؤتى به تارة لأجل توكيد الفعل، والفعل هو عامل، هو العامل في المفعول المطلق فيقال من أجل توكيد العامل، وثانية من أجل بيان النوع، ورابعة وثالثة من أجل بيان العدد. هذا كله إذا كان المصدر هو المنصوب في الكلام. أما لو نصب غير المصدر في الكلام وجعل المصدر مضافا إليه فماذا نعرب؟ نعرب نائب مفعول مطلق وما بعده يكون مضافا إليه. طيب. وقلنا إن حق المصدر أن يوافق الفعل في لفظه ومعناه، يعني في حروفه ومعناه، لأنه هو الذي فعله الفاعل بفعله حقيقة، فحقه أن يؤخذ من حروف الفعل ومن معناه، وهذا هو الأصل في المفعول المطلق. ومع ذلك فقد يأتي المفعول المطلق مخالفا في حروفه لحروف الفعل، ولكن بشرط أن يكون موافقا لمعناه، وهذا له فوائد تأتي معكم في البلاغة إن شاء الله. كما تقول أهنت زيدا تحقيرا، وليها التحقير هي الإهانة، والإهانة هي التحقير، أو جلست قعودا. جيد، هذا تمام الكلام. فين
قعودا مفعول مطلق؟
كيف
قعودا
لا مفعول مطلق، جلست قعودا مفعول مطلق. نقرأ هذا المقدار. قال المصدر، طبعا بقي عندنا شيء، التفت. في علم الصرف سيأتي معكم، أنك عندما تريد أن تصرف الفعل أي أن تنتزع منه هيئات متعددة، مثل ضربة تنتزع منه يضرب وضارب ومضروب وضرب، تمام؟ طيب وأكل يأكل وآكل ومأكول وأكول، تمام؟ وإلى غير ذلك. وفتح ويفتح وافتح وفتاح ومفتاح، تمام؟ في الصرف، الصرف هو عبارة عن تصريف الأفعال أي انتزاع صيغ متعددة من اللفظ الواحد لإفادة معان متعددة. سيأتي معكم في علم الصرف أن أول صيغة تذكر في التصريف هي صيغة الماضي، ثم تذكر بعدها صيغة المضارع، ثم تذكر بعدها صيغة المصدر، فتقول ضرب يضرب ضربا، لعب يلعب لعبا، وفيما بعد نذكر بقية الصيغ، اسم الفاعل واسم المفعول وغير ذلك من الصيغ. فالمصدر هو ما يذكر في علم التصريف بأي صياغة؟ في الصياغة الثالثة، ما يذكر ثالثا. ولذلك تجد أن الماتن ها هنا عندما أراد أن يعطيه تعريفا لغويا قال هو الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، لأنك تقول أكل يأكل أكلا، ضرب يضرب ضرب، فالمصدر هو الذي يجيء في المرحلة الثالثة في العد الثالث عند عد الصياغ التي يتصرف إليها هذا الفعل. قال المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، نحو ضرب يضرب ضربا، قتل يقتل قتل. طبعا الآن إذا قلت ضرب ضربا يضرب هذا صار يجيء ثانيا، ولكن في علم الصرف تتواضعوا واتفقوا على أنه يؤتى بالمصدر في الصيغة الثالثة. أقول قد عرف المؤلف المصدر بأنه الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، ومعنى ذلك أنه لو قال لك قائل صرف ضربة يعني انتزع من ضربة صيغا متعددة مثلا، فإنك تذكر الماضي أولا ثم تجيء بالمضارع ثم في المصدر فتقول ضربة يضرب ضربة، وليس الغرض ها هنا معرفة المصدر لذات، لا نريد أن نعرف ما معنى المصدر، نريد أن نعرف المصدر الذي يكون مفعولا مطلقا، وإنما الغرض معرفة المفعول مطلق. واضح لماذا سمي مطلقا؟ لأنه لا يقيد بكونه به أو فيه أو معه أو له إلا، وهو يكون مصدرا وهو عبارة عما ليس خبرا مما دل على تأكيد عامله أو نوعه أو عدده. شو ليس خبرا؟ قال فقولنا ليس خبرا مخرج لما كان خبرا من المصادر، لأنه يقع، لأن الخبر يقع منصوبا، خبر كان يقع منصوبا مثلا، نحو قولك فهمك فهم دقيق، هذا خبر للمبتدأ، تمام؟ وهذا الخبر التفت هذا المصدر يصدق أنه يبين النوع أو لا، فهمك فهم دقيق، ويريد أن يبين أن الفهم كان دقيقا، فاحتاج إلى ذكر المصدر ليذكر صفته بعد ذلك. قال ولكن هذا خبر، فاشترط أن لا يكون خبرا ليخرج عن المفعول المطلق. وقولنا مما دل يفيد أن المفعول المطلق ثلاثة أنواع، الأول المؤكد لعامله نحو حفظت الدرس حفظا، تمام؟ كما إذا قال الولد لوالده حفظت الدرس وهو يريد أنني راجعته، تمام؟ حفظت الدرس حفظا، تمام؟ ونحو فرحت بقدومك جذلا، شو يعني جذلا؟ يعني فرحا. والثاني المبين لنوع العامل نحو أحببت أستاذي حب الولد أباه، ونحو وقفت للأستاذ وانشأت أحببت حبه، تمام؟ ولكن لم يقل أحببته حبا حتى يكون مجرد توكيد، قال أحببته أي حب، أراد أن يبين النوع الحب، قال حب الولد أباه، ونحو وقفت للأستاذ وقوفا المؤدب، تمام؟ يعني لا وقوف المضطر مثلا. والثالث المبين للعدد نحو ضربت الكسولة ضربتين، ونحو ضربت، شوف قال ثلاث ضربات، كان يفترض أن يكون ضربت ضربات ثلاثة حتى يكون ضربات هو المفعول المطلق لأنه هو المصدر. أما لو قلت ثلاث ضربات تمام فنجعله نائب مفعول مطلق. لا، لأن ما وقع منصوبا هو لفظ الثلاث، ولفظ الثلاث ليس مصدرا، ولكنه لما أضيف إلى المصدر والمضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة صار نائبا عنه واستحق نيابة عنه في أن أخذ النصب عنه لأنهما كالكلمة واحدة. تمام؟
ضربات بالصور مضاف إليه
ثلاث ضربات ولا ضربات ثلاثة؟
ضربته ثلاث ضربات.
إيه ضربات؟ ضربات مضاف إليه واضح
ضربات مضاف إليه.
إيه؟ فكيف يكون هو المفعول المطلق؟ نعم هذه نعم ثلاث يكون نائب مفعول مطلق. طيب وأقول ينقسم المصدر الذي نعم أنواع المفعول المطلق قال وهو قسمان لفظي ومعنوي، فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي نحو قتلته قتلا، وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي نحو جلست قعودا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك. وأقول ينقسم المصدر الذي ينصب على أنه مفعول مطلق إلى قسمين، القسم الأول ما يوافق الفعل الناصب له في لفظه بأن يكون مشتملا على حروفه وفي معناه أيضا بأن يكون المعنى المراد من الفعل هو المعنى المراد من المصدر، وذلك نحو قعدت قعودا وضربته ضربا وذهبت ذهابا وما أشبه ذلك. والقسم الثاني ما يوافق الفعل الناصب له في معناه ولا يوافقه في حروفه بأن تكون حروف المصدر غير حروف الفاعل، وذلك نحو جلست قعودا فإن معنى جلس هو معنى القعود. طبعا هذا بناء على أن جلس بمعنى قعدة، والبعض يرى أنه لا ترادف بين كثير من مفردات اللغة العربية التي نجعلها نحن مترادفة كجلس وقعد مثلا. البعض يعتبر أن الجلوس والقعود وإن كانت هيئتهما واحدة تمام، ولكن الجلوس لا يكون إلا من نوم، والقعود لا يكون إلا من وقوف، لذلك لا يقال قعد من نومه، لذلك يقال جلس من نومه. فهو مرجع الجلوس والقعود إلى هذه الهيئة التي أنا جالس عليها واحدة تمام، ولكن جلس تنبئ عن أن هذا الحدث إنما ارتكب
بعد النوم،
بعد نوم عن نوم، يعني كانت الحالة السابقة هي النوم، والقعود كان من قيام. على كل حال وهذا يمكن إجراءه في كل مفردات اللغة العربية، يعني هناك مذهب عند البعض يرى أنه لا يوجد ترادف في اللغة العربية، كل لفظ يوضع لمعنى فهو مغاير للمعنى الذي يوضع له لفظ آخر، ووقف على دقائق هذه الفوارق بينهما. على كل حال نعم قال فإن معنى جلس هو المعنى القعود وليست حروف الكلمتين واحدة، ومثل ذلك فرحت جذلا وضربته لكما وأهنته احتقارا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. هذا تمام الكلام في مفعول مطلق. الآن المفعول فيه وهو الوعاء الذي فعل ذلك الفعل فيه، فحتى يصدق عليه معنى المفعول لابد أن نقيده بكونه فيه، لأن ما فعل حقيقة هو نفس الفعل. نعم ما فعل فيه الفعل هو الذي يسمى مفعولا فيه. وبالجمل فالمفعول فيه هو الوعاء الذي فعل ذلك الفعل فيه، وقد يكون هذا الوعاء وعاء زمانيا وهو الذي يسمى بظرف الزمن، وقد يكون الوعاء وعاء مكانيا فيسمى ظرف مكان. وطريقة إعرابهما معا أن يقال مفعول فيه منصوب إلى آخر. فمثال ظرف الزمن أن يقال زرته صباحا، فإن الصباح وعاء زمن أي لحظة الصباح، وقت الصباح كان وعاء زمنيا حصل ذلك الفعل فيه، أي إن الزيارة قد وقعت في هذا الآن الزماني، أي في هذا الوعاء الزمني. ومثال الوعاء المكاني كما إذا قلت جلست أمامه أو قعدت خلفه، فإن أمامه وخلفه وعاء مكاني لوقوع هذا الفعل الذي هو القعود. مسألة واضحة. نعم، المفعول فيه قد يكون جارا ومجرورا، كما إذا قلت شوف جلست على الطاولة، حقيقة على الطاولة على حرف جار، فما بعدها سوف يكون اسما مجرور، ولكن في المعنى أليس سطح الطاولة قد وقع وعاء مكانيا لوقوع لحصول الجلوس فيه؟ إذن فالجار والمجرور في محل نصب مفعولا فيه. جلست في المنزل، فالمنزل وعاء مكاني لوقوع الجلوس فيه، تمام. ففي المنزل نعربها جارا ومجرورا، والجار والمجرور في محل نصب مفعولا فيه، والعبرة في ذلك على المعنى. زرته صباحا، هكذا كنا نمثل للمفعول فيه، صحيح؟ الآن زرته في الصباح، والمعنى واحد في أن وقت الصباح كان وعاء زمنيا لوقوع الزيارة وحصول حدثها. ففي الصباح نعربه جارا ومجرورا، والجار والمجرور في محل نصب مفعولا. مسألة في غاية الوضوح أعتقد. نعم، طيب أقرأ هذا المطلب، واضح المطلب أولا؟ تمام. ولذلك التفت الآن، قد تقولها كذا: ضربت زيدا صباحا أمام والده ضربا مبرحا. هذه الجملة تشتمل على كل المفاعيل التي درسناها إلى الآن. ضربت زيدا، زيدا مفعول به، صباحا مفعول فيه لأنه ظرف زمان، أمام والده، أمام ظرف مكان، ضربا مبرحا مفعول مطلق، ومبرحا نحت. فقد اشتملت الجملة الواحدة على مفعول به ومفعولين فيه ومفعول مفعول مطلق، ويمكن أن نشملها أيضا مفعولا لأجلي: ضربت زيدا صباحا أمام والدي ضربا مبرحا تأديبا له، أو تأديبا.
الجملة الفعلية كلها وقعت، لأنه الجملة الفعلية كلها وقعت في محل
شخص وفيها من أجل
من أجل تأديبي لا تعربها جارا ومجرورا في محل مفعول لأجلي. نعم، طيب كان واضح المطلب، أعتقد صارت المطالب واضحة. جيد. قال: باب ظرف الزمان وظرف المكان، وهما المفعول فيه حقيقة. ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه، نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا، والألفاظ غير محصورة، ولذلك قال: وما أشبه ذلك. كل ما يدل على الزمن، كل ما له دلالة على الزمن وقد كان وعاء لوقوع الحدث، تمام، فيكون منصوبا بتقدير فيه. ليش؟ لأن فيه التي تدل على الظرفية، والكلام عن اسم الزمان الذي يكون وعاء لوقوع الفعل، فلا بد أن يكون ظرفا لحصول الفعل فيه. وأقول: الظرف معناه في اللغة الوعاء، والمراد به في عرف النحاة المفعول فيه، وهو نوعان: الأول ظرف الزمن، لأن الوعاء إما وعاء زماني وإما وعاء مكاني، والثاني ظرف المكان. أما ظرف الزمان فهو عبارة عن الاسم الذي يدل على الزمان المنصوب، مش على الزمان المنصوب، الاسم المنصوب الذي يدل على الزمان، واضح؟ عبارة عن الاسم الذي يدل على الزمان المنصوب، المنصوب مش نعت للزمان، منصوب نعت للاسم، باللفظ الدال على المعنى الواقع ذلك المعنى فيه، بملاحظة معنى في الدالة على الظرفية، وذلك مثل قولك صمت يوم الاثنين، وكأنك قلت صمت في يوم الاثنين، لأن الصيام حدث حاصل في هذا الوعاء الزمني، فإن يوم الاثنين ظرف زمان مفعول فيه، وهو منصوب بقولك صمت. كل المفاعيل منصوبة بأي شيء، ما هو العامل في نصب المفعول؟ الفعل، وهذه كلها مفاعيل، فالعامل فيها هو الفعل، وهذا العامل دال على معنى وهو الصيام. والكلام على ملاحظة معنى في، أي إن الصيام حدث حصل وين؟ في اليوم المذكور، بخلاف قولك يخاف الكسول يوم الامتحان. التفت، هذه لم تعد. ماذا يخاف الكسول؟ طلب العبارة. يخاف الكسول يوم الامتحان، لا نريد أن الخوف يقع في يوم الامتحان، نريد أنه يخاف هذا اليوم، يخاف أن يأتي هذا اليوم. ولذلك يومها هنا لا نعربها ظرف زمن، نعربها مفعولا به. التفت، فرق بين أن تقول أخاف يوم الامتحان وبين أن تقول مثلا شو كان المثال؟ لا، هو يخاف الكسول يوم الامتحان. يوم الامتحان هنا ليس ظرفا لوقوع الخوف، هو لا يريد أن يقول إن الخوف سوف يقع وين؟ في يوم الامتحان. هو الخوف من الآن، ولكنه خوف أن يأتي يوم الامتحان، فلا يريد أن الخوف حدث حاصل في هذا اليوم. واضح؟ ولذلك هذا كما يقال مثلا صمت شهر رمضان، اختلفوا البعض، أعرب شهر رمضان هنا مفعول به، وهذا خطأ، لأنه لا يريد أن الصوم وقع على الشهر، يريد أن الصوم وقع في ذلك الشهر. ولذلك شهر رمضان ماذا نعربها؟ مفعول فيه. نعم، خفت أخاف يوم الامتحان، لا يريد المتكلم ها هنا أن الخوف حدث يقع في اليوم، في هذا اليوم، وإنما يريد أنه يخاف مجيء هذا اليوم. فهنا العبارة لا تتضمن معنى فيه، لأن الحدث لم يكن حاصلا في هذا الوعاء، وإنما واقع على هذا الزمن. ولذلك قال بخلاف قولك يخاف الكسول يوم الامتحان، فإن معنى ذلك أنه يخاف نفس يوم الامتحان، وليس معناها أنه يخاف شيئا واقعا في هذا اليوم. واعلم أن اسم الزمان ينقسم إلى قسمين، الأول المختص والثاني المبهم. أما المختص يعني مختص، قال فهو ما دل على مقدار معين محدود من الزمن، يدل على حصة زمنية خاصة، ولذلك سمي مختصا. وأما المبهم فهو ما دل على مقدار غير معين ولا محدود، يدل على الزمان ولكن لا يدل على حصة زمنية خاصة. طيب، قال مثال المختص الشهر، لأنه يدل على حصة زمنية محددة 30 يوما، والسنة واليوم والعام والأسبوع. تمام. ومثال المبهم، شوف، اللحظة والوقت والزمان والحين. لنفترض أن يقال مثلا أحببت أكل التفاح وقتا ما، مر علي وقت في حياتي كنت أحب فيه أكل التفاح، وهل هذا الوقت غير محدد؟ تمام؟ إذن فالحصة الزمنية إن كانت خاصة محددة بمبدأ ومنتهى فهو ظرف زمان مختص، وإلا كان مبهما. وكل واحد من هذين النوعين يجوز انتصابه على أنه مفعول فيه. وفيه ذكر المؤلف من الألفاظ الدالة على الزمن 12 لفظا. الأول اليوم، وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، تقول صمت اليوم أو صمت يوما خميس أو صمت يوما طويلا. والثاني الليلة، طبعا واضح شو يعني، قال اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، اليوم يعني هو النهار، لذلك تقول يوما وليلة، بت يوما وليلة يعني نهارا وليلة. نحن لعلنا في استعمالنا الحالي نستعمل اليوم على مجموع النهار والليل، تقول اليوم يوم الخميس، إذن انتهى 24، يعني مرت 24 ساعة. ولكن في الاستعمالات العربية اليوم يطلق على النهار لا على خصوص النهار. قال والثاني الليلة وهي من غروب الشمس إلى طلوع الفجر تقول اعتكفت الليلة البارحة أو اعتكفت ليلة أو اعتكفت ليلة الجمعة. والثالث غدوة وهي الوقت ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس تقول زارني صديقي غدوة الأحد أو زارني غدوة. والرابع بكرة وهي أول النهار تقول أزورك بكرة السبت وأزورك بكرة هي بكرة اللي بنستعملها نحن ولكن نحن بنستعملها في اليوم الآتي بكرة يعني ولو المغرب. والخامس سحرا وهو آخر الليل قبيل الفجر تقول ذاكرت درسي سحرا. جيد. والسادس غدا وهو اسم لليوم الذي بعد يومك الذي أنت فيه تقول إذا جئتني غدا أكرمتك. والسابع عتمة وهي اسم لثلث الليل الأول تقول سأزورك عتمة يعني عندما يعتم الليل. والثامن صباحا وهو اسم الوقت الذي يبتدئ من أول نصف الليل الثاني إلى الزوال تقول سافر أخي صباحا إلى آخره. والتاسع شوف من أول نصف الليل هذا يعد صباحا يعني بعد الساعة 12 تقريبا هذا صباح هي بدأت باليوم الآتي. والتاسع مساء وهو اسم للوقت الذي يبتدئ من الزوال إلى نصف الليل ولذلك الآن بعد أذان الظهر الآن نصبح في المساء تقول وصل القطار بنا مساء. والعاشر أبدا والحادي عشر أمدا وكل منهما اسم للزمان المستقبل الذي لا غاية لانتهائه مبهم تقول لا أصحب الأشرار أبدا ولا أقترف الشر أمدا تمام جيد. والثاني عشر حينا وهو اسم لزمان مبهم غير معلوم الابتداء ولا الانتهاء تقول صاحبت عليا حينا من الدهر ويلحق بذلك ما أشبهه من كل اسم ويلحق بذلك ما أشبهه من كل اسم دال على الزمان سواء كان مختصا مثل ضحوة وضحى أم كان مبهما ضحوان أي هو الوقت ما هو وقت الضحى بعد الفجر يعني تقريبا إلى الساعة إلى أول يعني إلى تقريبا الساعة التاسعة صباحا هذا كل الضحى أم كان مبهما مثل وقت وساعة ولحظة وزمان وبرهة فإن هذه وما مثلها يجوز نصب كل واحد منها على أنه مفعول فيه تمام. قال وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه ذاك اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه حتى يكون وعاء لحصول الحدث فيه وهذا اسم مكان نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند وإزاء وحذاء وتلقاء وثم ثم 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 لذلك دائما عندما يقال ومن لا يقال ومن ثم من حرف جر كيف تدخل على ثم التي هي حرف جر ومن ثم يعني ومن هنا يعني ومن هذا المكان تمام ثم بمعنى هنا واضح وثم وهنا وما أشبه ذلك ولذلك لا يقال ومن ثم جاء زيد ومن ثم جاء زيد وأقول قد عرفت فيما سبق ظرف الزمان وأنه ينقسم إلى قسمين مختص ومبهم وعرفت أن كل واحد منهما يجوز نصبه على أنه مفعول فيه واعلم هنا أن ظرف المكان عبارة عن الاسم الدال على المكان المنصوب باللفظ الدال على المعنى الواقع فيه بملاحظة معنى فيه الدال على الظرفية وهو أيضا ينقسم إلى قسمين مختص ومبهم أما المختص فهو ما له صورة وحدود محصورة مثل الدار والمسجد والحديقة والبستان وأما المبهم فهو ما ليس له صورة ولا حدود محصورة مثل وراء وراء أي شيء كيف يتحدد الوراء بالمضاف إليه تمام وأمام أمام زيد أمام أبيه أمام الدار أمام المسجد تمام ولا يجوز أن ينصب على أنه مفعول فيه من هذين القسمين إلا الثاني ليش أما الأول يحتاج إلى أن تقول في المسجد في الدار تمام شوف جلست لا تقول جلست المسجد جلست في المسجد وإذا ذكرت فيه فأنت لم تقدرها وإذا لم تقدرها فسوف تعرف جارا ومجرورا نعم الجار والمجرور في محل نصب مفعول فيه قال ولا يجوز أن ينصب على أنه مفعول فيه من هذين القسمين إلا الثاني وهو المبهم، أما الأول وهو المختص فيجب جره بحرف جر يدل على المراد، نحو اعتكفت في المسجد. نعم الجار والمجرور في محل نص مفعول فيه، وزرت عليا في داره. وقد ذكر المؤلف من الألفاظ الدالة على المكان 13 لفظا، الأول أمامه نحو جلست أمام الأستاذ مؤدبا، تمام مؤدبا ماذا نعربها هنا؟
اعتكفت المسجد، نقول اعتكفت المسجد،
لا اعتكفت في المسجد، لا الاعتكاف وقع على المسجد أو في المسجد، تمام جيد. التفت جلست أمام الأستاذ مؤدبا، ماذا نعرف مؤدبا؟ حال. نعم. الثاني ماذا يأتي؟ خلف نحو صار المشاة خلف الركبان. شوف سارة فعل ماضي مبني على فتح الضائر على آخره، المشاة فعل مرفوع على رفع الضم الضائر على آخره، خلف ظرف مكان أو مفعول فيه منصوب على نصبه الفتح الضائر على آخره، وهو مضاف والركبان مضاف إليه. نعم. والثالث قدام نحو مشى الشرطي قدام الأمير. والرابع وراءه نحو وقف المصلون بعضهم وراء بعض. كيف نعرب هذه الجملة؟ وقف المصلون، وقف فعل ماضي مبني على الفتح الضائر على آخره، مصلون فعل مرفوع بال لأنه جمع مذكر سالم، بعضهم ماذا نعربها؟ بدل بعض من كل، مرفوع لم ترفع الضم الضار على آخره وهو مضاف، والهاء مضاف إليه، والميم للجام، وراء مفعول مفعول فيه يعني ظرف مكان متعلق بوقفة، تمام وقف البعض وراء بعض. والخامس فوق نحو جلست فوق الكرسي، تحت يحتاج الإعراب إلى تمرس، أنتم تعرفون البدل وتعرفون بدل البعض من كل، ولكن لم يأتي إلى الذهن أو لم يرد على الذاكرة، ليش؟ لغياب عملية التمرس في الإعراب. قال والخامس فوق نحو جلست فوق الكرسي، والسادس تحت نحو وقف القط تحت المائدة، والسابع عند، دائما إذا تلاحظون ظرف المكان ما يوجد بعده مضاف إليه، والسابع عند نحو لمحمد منزلة عند الأستاذ، والثامن مع، طبعا ماذا نعرف لمحمد منزلة عند الأستاذ؟ هذه جملة اسمية أو فعلية؟ اسمية، تمام. لمحمد جار ومجرور متعلق بخبر محذوف خبر مقدم، منزلة مبتدأ مؤخر، هذه الجملة الاسمية، تمام، عند ظرف مكان والأستاذ إلى آخره. والثامن مع نحو سار مع سليمان أخوه، سار فعل ماضي مبني على الفتح الظاهر على آخره، مع حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، سليمان اسم مجرور على مجره، اسم مجرور على مجره الفتحة عوض عن الكسرة، ليش؟ لأنه ممنوع من الصرف. وين الفاعل؟ أخوه، تمام. طيب نعم، والجار والمجرور في محل نص مفعول فيه، لا أننا نعرب، طبعا هي مسألة خلافية، البعض يعتبر مع حرف جر وحينئذ جار والمجرور في محل نص مفعول فيه، والبعض يرى أن مع هي بنفسها اسم في ظرف مكان. إذا فالخلاف ما هو؟ خلاف في أن مع هل هي حرف أو اسم؟ إن كانت حرفا فهي حرف جر، فما بعدها اسم مجرور، والجار والمجرور في محل نص مفعول فيه. طيب إن كانت مع اسما فلا بد أن تكون هي بنفسها ظرف المكان، وحينئذ فما بعدها يكون مضافا إليه. هذه مسألة خلافية سيأتي بحثها في كتاب آخر، الآن أنتم ابنوا على ما شئتم. والتاسع إزاءه نحو لنا دار إزاء النيل. والعاشر حذاء نحو جلس أخي حذاء أخيه، حذاء مش يعني
بمحاذات.
والحادي عشر تلقاء نحو جلس أخي تلقاء داري أخيك. والثاني عشر ثم نحو قوله تعالى وأزلفنا ثم الآخر، يعني وأزلفنا هنا الآخر. شو كيف يختلف فهمك للغة العربية؟ وأزلفنا ثم يعني وأزلفناهم هنا، تمام. والثالث عشر الثالث عشر عفوا هنا نحو قولك جلس محمد هنا لحظة، ومثل هذه الألفاظ كل ما دل على مكان مبهم نحو يمينا وشمالا إلى آخره. هذا تمام الكلام في المفعول. فيه بقي عندنا من المفاعيل، هذه ليست مفاعيل، بقي عندنا من المفعيل المفعول له و ومعه، له يعني هو المفعول لأجلي والمفعول معه، ولكنه وسط بين هذه المفاعيل الحالة والتمييز، وهما من أهم المباحث التي يحتاج المعرب إلى معرفتها. تتمة البحث تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
Я сам Мухаммад.